إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام في أحكام الفقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، كما في صحيح الجامع. ووصلنا عند الكلام عن الدرس 17، جاء في فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، وفي التعليق عليه من كتاب تمام منا في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله ما يلي: صلاة الضحى فضلها. ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة عظام البدن ومفاصله، أي أنه على كل في كل يوم ينبغي لكل إنسان أن يتصدق عن عظام بدنه ومفاصله. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أي لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وفي رواية: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. ولأحمد طبعا يجزئ بفتح أوله بمعنى يكفي، وأما يجزئ بضمه ويكون من الإجزاء. ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 60 و300 مفصل، علي أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. يعني الركعتان من صلاة الضحى تجزئ عن التصدق عن 360 مفصل في الإنسان، أي بركعتين من الضحى. قال الشوكاني رحمه الله: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. ويدلان أيضا، أي الحديثان، على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفن النخامة، وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق، وسائر أنواع الطاعات، ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ابن آدم، لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار، أكفك آخرة. رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات. ورواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن نعيم الغطفاني بسند جيد، أو نعيم الغطفاني بسند جيد. ولفظ الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: إن الله تعالى قال: ابن آدم، أي ابن آدم، ابن آدم، اركع لي 4 ركعات من أول النهار، أكفك آخرة. وهذا الحديث وإن كان قد وضعه البعض هنا في صلاة الضحى، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى شرحا آخر لهذا الحديث وهو الحق. قال ابن تيمية رحمه الله: المقصود بهذه الركعات 4 التي في أول النهار ركعة الفجر، أي سنة الفجر وصلاة الفجر، وصلاة الفجر المقصود ذلك ركعتي السنة، وأيضا ماذا مقصود ذلك ركعة السنة وماذا وصلاة الفجر، وليس المقصود بذلك صلاة الضحى، ليس المقصود بذلك صلاة الضحى، تمام. وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. وكما نعلم السرية فرقة من الجيش. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم، أي انتهاء الغزو بسرعة، وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة، يعني أقرب رجعة، من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. رواه أحمد والطبراني ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة، وسنده صحيح على شرط مسلم كما في تمام منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. والعلماء قالوا إن أبا هريرة كان مشغولا بالحديث فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام في كل شهر سواء كانت الأيام البيض أو غيرها وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام أي أن يوتر قبل أن ينام. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى صبحة الضحى أي صلاة الضحى 8 ركعات فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين يعني بالقحط ففعل وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي أي لابد أن يفترقوا وأن يختلفوا فرفض ربنا أن يجيب هذه المسألة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نراه اليوم من الفرقة والاختلاف. رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة وصححاه. والحديث كما في تمام منا صحيح لشواهده دون الركعات. ما حكم صلاة الضحى؟ صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها. وقتها يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء يعني وهو مكان بينه وبين المدينة نحو من ميلين أي الذي فيه مسجد قباء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله تعالى صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رواه أحمد ومسلم. رمضت أي احترقت والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة أي إذا وجدت الفصال حر الشمس ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها. ومن هذا الحديث نأخذ ما يلي صلاة الضحى بعد 12 دقيقة أو ربع ساعة من طلوع الشمس إلى قبل 12 دقيقة أو ربع ساعة من أذان الظهر. أما إذا رمدت الفصال زمان بالأمس القريب ونحن في البلاد كان الناس يخرجون البهائم كي تتشمس فعندما تسخن الشمس يدخلونها مرة أخرى إلى أين؟ إلى أماكنها. فهذا هو المقصود برمضة الفصال. عدد ركعاتها أقل ركعاتها أي صلاة الضحى 2 كما تقدم في حديث أبي ذر. وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. إذن أقل شيء 2 وأكثر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. وأكثر ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة. وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها. قال العراقي في شرح الترمذي لم أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أو لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها 12 ركعة. وكذا قال السيوطي. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون؟ فقال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعا، ومنهم من يمد إلى نصف النهار، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال كما شئت. وهنا نركز على ما يلي: صلاة الضحى تجوز مع أي ركعتين من غير الفريضة، مثل صلاة الاستخارة كما سيأتي الآن. فتجوز صلاة الضحى مع تحية المسجد، مع سنة الوضوء، مع كذا يجوز. ثانيا، الحديث الوارد في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى ولكني أسبحها. قال العلماء: على النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أي ركعتين عند غيرها، أي عند عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك كان عنده 9 نسوة، صح أم لا؟ كونها لم ترى لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها. إذن هذا فيما يختص بعدد ركعاتها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن صلاة الاستخارة، وفيها جمع من عدة مراجع نقرأها من كتاب ففروا إلى الله، لأن فيها تفصيلا جيدا. صلاة الاستخارة: كما قال الشاعر: لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا، تجدنا أولى بك منك. يعني دائما لما تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى: لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا، تجدنا أولى بك منك. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني من غير الفريضة مع تحية المسجد، مع سنة الوضوء، مع سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الصبح أي الفجر، المهم مع أي ركعتين من غير الفريضة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، أي هذا الدعاء ممكن كما سنرى بعد قليل إن شاء الله، ممكن تقوله بعد التسليم، وممكن تقوله قبل التسليم أي بعد التشهد وقبل أن تقول السلام عليكم. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجة مثل سفري إلى كذا، أو ذهابي إلى فلان، أو زواجي من فلانة، أي الأمر الذي عندي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته كما ذكرنا، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. طبعا قال البخاري وسمي حاجته، وقد ذكرناها في نصف الحديث. أولا، جاء في تحفة الأحوذي للمبارك فوري وعون المعبود شرح سنن أبي داود ما مختصره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، أي صلاة الاستخارة ودعاءها، في الأمور، زاد في رواية البخاري، كلها. كما يعلمنا السورة من القرآن فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، أي إذا قصد بالأمر أي من نكاح أو سفر أو غيرهما مما يريد فعله أو تركه، فليركع ركعتين، أي فليصلي ركعتين من غير الفريضة. فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة ثم ليقل، أي بعد الصلاة. وبالطبع هل يجوز قبل التسليم أم لا سيأتي بعد قليل إن شاء الله بالتفصيل. اللهم إني أستخيرك، أي أطلب منك الخير أو الخيرة. قال صاحب المحكم: استخار الله طلب منه الخير. وقال صاحب النهاية: خار الله لك، أي أعطاك الله ما هو خير لك. هنا والخيرة مش خيرة بسكون الياء، والخيرة. إذن اللهم إني أستخيرك، أي أطلب منك الخير أو الخيرة، والخيرة بسكون الياء الاسم منه. قال: فأما بالفتح الخيرة فهي الاسم من قوله اختاره الله. إذن يجوز أن تقول أطلب منك الخير أو الخيرة أو الخيرة، يجوز الخيرة ويجوز الخيرة. كذا في الليل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، الباء فيه وفي قوله بقدرتك للتعليل، أي بأنك أعلم وأقدر، قاله زين الدين العراقي. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون للاستعطاف، كما في قوله: رب بما أنعمت علي، أي بحق علمك وقدرتك الشاملين، كذا في عمدة القاري. وقال القاري في المرقاة: أي بسبب علمك. والمعنى: أطلب منك أن تشرح صدري. وسنرى بعد قليل أن شرح الصدر بالنسبة لصلاة الاستخارة ضعيف، أي صلاة الاستخارة ليس فيها ما يسمى بانشراح الصدر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتها، إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا من هو كذلك، كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي ربما أنت تريد شيئا وتحبه بعقلك القاصر، لكن الله تعالى يرى لك الخير في عدم إتمام هذا الأمر. وكم من أمر من الأمور كان الإنسان يتمنى أن يتم هذا الأمر، ولكن بعد فترة من الزمن بعدما كبرت سنه وكذا اتضح له أن الخير في عدم إتمام هذا الأمر الذي كان يحبه، لأن الله تعالى يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه، يعني قوني يا رب عليه. وأسألك من فضلك العظيم، أي تعيين الخير وتبيينه وتقديره وتيسيره وإعطاء القدرة لي عليه. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر في عون المعبود، اللهم إن كنت تعلم، أي اللهم إن كان في علمك، لأن الله يعلم. اللهم إن كنت تعلم يعني اللهم إن كان في علمك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أي الذي يريده الإنسان الذي يريده، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي الرواية الأخرى: عاجل أمري وآجلي. خير لي في ديني، أي فيما يتعلق بديني ولذلك أهم شيء أن يكون هذا الأمر لا يصرفك عن دينك. ممكن خير لك في الدنيا لكن لا يشغلك عن ذكر الله، يبعدك عن المقارئ، عن الدروس، عن الصحبة الصالحة وهكذا. إذن خير لك في الدنيا وليس بخير لك في الآخرة، لكن تبدأ أولا بالخير في الدين. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، أي فيما يتعلق بديني، خير لي في ديني ومعاشي، وفي رواية ومعيشتي، وقع في البخاري ومعاشي، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي رواية في عاجل أمري وآجله، طبعا هو شك من الراوي انتهى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. معنى ويسره لي، وفي رواية وبارك لي فيه، أي أكثر الخير فيسره لي، يعني من التيسير أي سهولة هذا الأمر. وبارك لي فيه أي أكثر الخير والبركة فيما أقدرتني عليه ويسرته لي. واقدر لي الخير بضم الدال، واقدر وكسرها، إذا ممكن تقول واقدر وممكن تقول واقدر، واقدر وأيضا يجوز ماذا؟ واقدر. واقدر لي الخير بضم الدال وكسرها، أي يسره علي واجعله مقدورا لفعله. واقدر لي الخير حيث كان، أي الخير من زمان ومكان، ثم أرضني به، بهمزة قطعة، وفي رواية ثم رضني به، أي يجعلني راضيا به. طبعا يسمي حاجته، أي أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية، بالكناية عنها في قوله إن كان هذا الأمر. انتهى من تحفة الأحوذي وعون المعبود. واحد الآن يريد أن يصلي استخارة ولا يحفظ هذا الدعاء، نفرق بين الشخصين، شخص يريد أن يصلي استخارة ويجيد القراءة والكتابة لكنه لا يحفظ الدعاء، وهناك أمر هام، ماذا يفعل؟ ممكن يصلي صلاة الاستخارة وبعد التسليم يفتح الكتاب أو الورقة ويقرأ منه الدعاء، طبعا حتى يستطيع حفظها بعد ذلك. أما الشخص الذي يريد الاستخارة، أما الشخص الذي لا يحفظ الدعاء ولا يستطيع حفظه، ماذا يفعل؟ أمامه ثلاث كلمات، خير شر يسره لي فقط، يقول باللغة العامة يا رب إن كان هذا الأمر خير يسره، شر ابعده عني وأتني بالخير، فقط هكذا يقول يا رب إن كان هذا الأمر الذي عنده خير يسره لي، شر ابعده عني واقدر لي الخير، ثلاث كلمات فقط، طالما أنه لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يحفظ. هنا طبعا عدة تنبيهات نركز عليها في صلاة الاستخارة. في فقه السنة يقول يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد، في أي وقت من الليل أو النهار يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء السابق ذكره، اللهم إنا أستخيرك بعلمك. ثانيا، لم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها. سنرى بعد قليل إن شاء الله أن الحديث الوارد في تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات ضعيف، لكن لو إنسان أراد أن يصلي مرة مرتين كذا حتى كإلحاح من الدعاء يجوز. قال النووي رحمه الله ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره، وسنرى بعد قليل التعليق إن شاء الله تعالى على حديث انشراح الصدر، وسنرى ضعف هذا الحديث. ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله. يعني إنسان يريد أن يتزوج امرأة فلانية أو واحدة تريد أن تتزوج رجل فلاني، والواحد منهم يقول أنا سأخذ هذا الشخص وسأصلي استخارة، لكن سأخذه ومصمم قبل الاستخارة، إذن هذا الإنسان ما استخار وما صلى رغم أنه ركع وسجد، في الحقيقة لم يصلي قط. لماذا؟ لأنه لم يبتعد عن الهوى واختار الأمر قبل أن يصلي. إنما أنت إذا صليت الاستخارة كأنك تقول لله تعالى يا رب هذا الأمر أنا أحبه، ولكن لو أني صليت الاستخارة وقدرت لي أنني لا أخذ هذا الأمر فأنا موافق وراض بما قضيت. هذه هي الاستخارة الحقيقية، هذه هي الاستخارة الحقيقية. بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة أو الخيرة. قلنا يجوز الخيرة ويجوز الخيرة. وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. رابعا الواجب يعني مثل الصلاة، والمندوب كالسنن. الواجب والمندوب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك. المحرم كالسرقة والقتل والزنا، والمكروه مثل أكل البصل الأخضر، هذا مكروه لكن ما هو حرام. ولهذا لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح، انتهى من فقه السنة. وجاء في عون المعبود، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، أي طلب تيسير الخير في الأمرين من الفعل أو الترك، من الخير وهو ضد الشر، في الأمور التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة. لكن بالنسبة إلى إيقاع العبادة في وقتها وكيفيتها لا بالنسبة إلى أصل فعلها، انتهى. كالحج مثلا، فإن العبد لا يصلي صلاة الاستخارة في كونه يحج أو لا، لكنه يصلي صلاة الاستخارة في كونه يحج هذا العام أو غيره، عند من يرى وجوب الحج على التراخي لا على الفور، أو أنه يحج عن طريق يصلي استخارة أنه يحج عن طريق البر أو البحر أو الجو. ثالثا من التعليق على الاستخارة حديث إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه، رواه ابن السني وهو حديث ضعيف. قال النووي إسناده غريب فيه من لا أعرفهم، وضعفه كل من الألباني في كلم الطيب والأرناؤوط في الأذكار النووية، وقال الأرناؤوط في هامش الأذكار النووية 102 نقلا عن ابن حجر عن شيخه وما ذكره قبله أنه يمضي لما ينشرح له صدره، كأنه اعتمد فيه على هذا الحديث، أي حديث 7 مرات السابق، وليس بعمدة. قد أفتى ابن عبد السلام بخلافه، فلا تتقيد ببعد الاستخارة بل مهما فعل فالخير فيه، انتهى. ما معنى ذلك؟ يعني ما في شيء اسمه انشراح الصدر في صلاة الاستخارة. المطلوب شأن واحد، أنك تتجرد من الهوى، بعد ذلك طالما أنك قد تجردت من الهوى يعطيك الله تعالى الخير رغما عنك. قد ترى أن الأمر الذي تم ليس بخير، لكن الله يعلم كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن حديث انشراح الصدر بعد ما تصلي استخارة ضعيف، والمرات 7 ضعيفة. إذن أنت تتجرد من الهوى، وبقدر تجردك من الهوى وعلى قدر تسليمك لله سبحانه وتعالى يعطيك الله تعالى نتيجة الاستخارة. نتيجة ماذا؟ الاستخارة. رابعا لو تعقل المسلمون ما في صلاة الاستخارة لوسعتهم، إذ إن الاستخارة هي رأس التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذا والله أعلم، كلما استخار العبد ربه في دقائق الأمور المباحة كان العبد أكثر إيمانا، إذ إن الاستخارة لا ترتبط بالأمور المباحة الكبرى فقط كالزواج والسفر ونحوه كما يفعل البعض، بل هي أيضا تكون في أقل الأمور. ولذلك سبحان الله، مر والله منذ أكثر من 25 عاما أردت أن أشتري زجاجة للمبة، طبعا كهرباء كانت تنقطع كذا، مررت على كذا دكان ما وجدت، فدخلت المسجد وصليت استخارة، فمررت على أول دكان مررت عليه فوجدت الزجاجة يعني. ومر والله صليت استخارة يعني عندي عجلة أبيع، أبيع صليت استخارة أبيعها أم لا، فوجدت واحد يطرق الباب يقول لي تريد أن تبيع العجلة، قلت نعم فبعتها له. إذا الاستخارة هذه شيء عجيب، شيء عجيب يعني في كل الأمور لما تستخير الله سبحانه وتعالى. انتبه معي، جاء في نيل الأوطار للشوكاني قوله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها دليل على العموم، وأن المرأة لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره أو فرب أمر يستخف بأمره، يجوز هذا وذاك على أساس المتكلم يعني، فرب أمر يستخف بأمره أي الإنسان فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه. انتهى. أعرف رجلا والله منذ حوالي 20 عاما أو يزيد كان يريد أن يسافر لبلد معينة عربية فيها العمل كثير، قلت له صل استخارة، قال لا، قال أخاف، أخاف أن صليت الاستخارة أني لا أسافر. والله سافر إلى هذه البلدة وهي العراق، ثم سافر إلى الأردن والله ولم يجد عملا قط، ورجع مع أن في هذه الأحيان كان العمل كثيرا في هذه البلاد يعني يزيد عن 20 عام. تمام، خاف أنه إن صلى الاستخارة أنه ما يذهب، أنه ما يذهب. سبحان الله. خامسا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في كون المستخير يصلي صلاة الاستخارة ثم ينام حتى يرى رؤيا تكون نتيجة لصلاة الاستخارة. وهناك أمر آخر، وهو أن بعض الناس قد يقعون في البدع وهم لا يدرون، فنجد أحدهم إذا أراد أن يعرف الخير في أمر ما يمسك بالمصحف ويقول أفتح سورة كذا آية كذا، أو أفتح الصفحة رقم كذا، ويختار لنفسه آية ثم يقول إن كانت تتكلم عن الجنة أو الخير فهذا الأمر خير، وإن كانت تتكلم عن النار أو الشر فهذا الأمر شر، وكل هذا من البدع التي لم ترد في الشرع الحديث. سادسا، جاء في الأذكار النووية وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم خل لي واختر لي، انتهى من الأذكار النووية. هذا والله أعلم يمكن الاعتداد به كقول في الأشياء التي يضيق وقتها عن صلاة الاستخارة، كأن تخير بين قبول هديتين في الحال، أو تكون أمام دارين المسلمين وكل منهما يدعوك للطعام، أو أن تمر من هذا الطريق أو ذاك. وأقرب شيء أن تمر من هذا الطريق أو ذاك، ممكن واحد دعاك تصل الاستخارة، ممكن كذا ممكن كذا، يعني مثلا أنت الآن فوق جسر 6 أكتوبر أي الكبري، تنزل من طريق أسفل أو عند العتبة كذا إن شاء الله التحرير، ولا من أعلى، وأمامك حوالي 5 أمتار أو 10 أمتار، وهنا أو هنا ما تصلي استخارة، تقول اللهم خل لي واختر لي، الأشياء السريعة التي ما تستطيع أن تصلي في الاستخارة، ولو صليت فيها الوقت مر، أي ما تستطيع الآن لنا. وأحيانا والله الحمد لله لاحظ في الطريق والله صلي الاستخارة يمر من هنا أو هنا قبلها بفترة. سابعا، ذكر النووي في الأذكار أنه يستحب الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في أول دعاء الاستخارة وفي آخره، وقد ذكرت ذلك إتماما للفائدة. ثامنا، سئل الإمام تيمية رحمه الله تعالى عن دعاء الاستخارة، هل يدعو به في الصلاة أم بعد الصلاة؟ يدعو به يعني قبل التسليم أم بعد ما يسلم؟ طبعا هي ثم تدل على التراخي، ثم ليقل، ثم تدل على ماذا؟ على التراخي. المهم فأجاب أي رحمه الله، يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه قبل التسليم قبل أن ينصرف، وهذا أحسن والله أعلم. انتهى. والمقصود بقبل السلام أي بعد التشهد. وسبحان الله، مرة أخذت أقلب فتح الباري رأسا وكذا وكذا على عنوان صلاة الاستخارة، فوجدتها موجودة في البخاري بعنوان دعاء الاستخارة. دعاء ماذا؟ مكتوبة بعنوان ماذا؟ دعاء الاستخارة. وفي زاد المعاد المقيم بعنوان دعاء الاستخارة. دعاء ماذا؟ الاستخارة. طبعا أقول دعاء هنا كجملة مستقلة، تمام، كجملة مستقلة، تمام. دعاء الاستخارة. إذن لك أن تدعو بدعاء صلاة الاستخارة بعدما تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو بعدما تنتهي من التشهد تماما قبل أن تسلم تدعو بهذا الدعاء. الدعاء قبل التسليم هذا له فائدة أخرى. أحيانا تريد أن تصلي استخارة وما تشعر لجوارك أنك تستخير، أو أنك إذا سلمت يشغلك الأولاد أو الأهل أو كذا أو كذا، فلك هنا يعني بغض النظر عن قبل أو بعد، لك هنا أن تصلي وتدعو بالدعاء، قبل التسليم. تنبيه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما العطية بقدر النية، وعلى هذا فبقدر تجردك لله تعالى وتوكلك عليه في صلاة الاستخارة بقدر ما يكفيك سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. تاسعا، جاء في زاد المعاد لابن القيم تعليقا على صلاة أي دعاء الاستخارة ما يلي، يقول ابن القيم رحمه الله، فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. وفي مسند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الحديث، طبعا ضعفه الأرناؤوط، هو بعضهم قال ضعيف ومع ذلك حسنه الحافظ الفتح، الأرناؤوط ضعفه ومع ذلك حسنه الحافظ الفتح. وفي مسند أحمد يقول النبي، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه أو سخطه بما قضى الله. فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين، التوكل الذي هو مضمون الاستخارة، قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء. فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم، وأسألك الرضا بعد القضاء، صحيح أخرجه النسائي والحاكم كما في صحيح الجامع، وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. والمقصود أن الاستخارة توكل على الله تعالى وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربه الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. انتهى. فائدة: ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال: يا رب، فأي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب، أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: يا رب، أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب، وهل يتهمك أحد؟ قال: أي سبحانه، الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. إذن كان هذا هو الكلام عن صلاة الاستخارة، وينبغي للإنسان ألا يقدم على أمر يعني مباح أو كذا إلا بعد صلاة الاستخارة، كما قلنا قول الشاعر: لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. انتهى من كتاب ففر إلى الله. نعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى فقه السنة. هناك صلاة تسمى بصلاة التسبيح أو التسبيح، وهذه الصلاة وإن كان الألباني حسنها إلا أنها ضعفها غالب أهل العلم، بل قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: هيئتها هيئة منكرة وليس من هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر ضعفها في موضع: أي هذه الصلاة ضعيفة بكل المقاييس. بكل ماذا؟ المقاييس. ولك أن تقرأ التعليق على هذه الصلاة وضعفها في كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، اللي هي: يا عباس يا عما، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك. كلام غير صحيح ونتخطاها لأنها لا فائدة منها وتضييع لوقت يعني. وأنصح كل إنسان أن يستغفر الله على الوقت الذي أضاعه في هذه الصلاة، هي صلاة التسبيح أو التسبيح. نتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن صلاة الحاجة. صلاة الحاجة يعني هي في كتاب ففر الله بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قد تقدم تحت التوسل بالأنبياء والصالحين ما جاء في صحيح الترغيب والترهيب للألباني. ماذا قال وهو هنا في كتاب ففر إلى الله؟ الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وصححه الألباني، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم، من حديث عثمان بن أبي حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: أو أدعك، معنى أي أدعك أي أتركك أيها السائل وتصبر ولا أدعو لك والله أعلم، أو أدعك هكذا. فقال: يا رسول الله، إني قد شق علي ذهاب بصري. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فتوضأ فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. اللهم فشفعه فيه، وفي رواية وشفعني فيه، وهو من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه كما قال البني المذكور في الحديث إنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن معناها اقبل شفاعتي أي في دعائه، وكذلك قوله فشفعه فيه أي اقبل شفاعته أي دعاءه فيه. وهذه الزيادة من الكنوز، من عرفها استطاع بها أن يطيع بشبهات المخالفين، انتهى. ومن التوسل غير المشروع سؤال الله تعالى بجاه فلان أو بحق فلان، كما يقول قائل أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان، وأسألك بحق نبيك أو بحق فلان، إذ لا حق لأحد على الله، إنما الله ذو فضل على العالمين. وقد ذكر المنذري هذا الحديث نقلا عن صحيح الترغيب والترهيب تحت عنوان باب الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها. الشاهد من ذلك أن أصل صلاة الحاجة موجود، لكن الكيفية خاصة في مغيب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بعد موته هي التي تحتاج إلى فقه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. يعني المقصود بذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بشرطين، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا وأن يكون حاضرا. أما النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحي وليس بحاضر، إذن أصل صلاة الحاجة موجود لكن فقه الحديث هو الذي يحتاج إلى فقه. ولذلك جاء في كتاب الزيارة لابن تيمية بعنوان السؤال بالجاه ونحو من البدع ما مختصره، وقال الطائفة ليس في هذا أي في حديث الأعمى السابق جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا يعني لم ينزل المطر نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل به صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم ويدعون معه ويتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيح عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلى آخر الحديث. في هذا أنه قال ادعوا الله لنا، قال ادعوا الله لنا بعد ذلك، أي يعني دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، يعني بعد ما نزل المطر الكثير أن يمسكها عنا. فهذا كان توسلهم في الاستسقاء ونحوه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، وما كانوا يستسقون به في موته ولا في مغيبه ولا عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام ابن تيمية. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا فلما ترك الصحابة رضوان الله عليهم التوسل به صلى الله عليه وسلم ثم توسلوا بالعباس فقالوا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، سبحان الله لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا ما كانوا طلبوا من العباس أن يدعو الله لهم. إذن قال بعض العلماء والصواب في هذه النقطة أن يقول المتوسل اللهم إني أدعوك وأتوسل إليك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبتي واتباعي لسنته صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع سنته من أعظم الأعمال وأجلها وأنفعها عند الله تعالى. ومن توسل إلى الله تعالى ودعا بهذه الأعمال فقد توسل إليه بأحب الأعمال وأعظمها عند الله تعالى. تمام يا إخواني؟ إذن أصل صلاة الحاجة موجود، تمام؟ أما صلاة الحاجة التي يعرفها كثير من الناس أنه يصلي 12 ركعة وبعدها يدعو بدعاء كذا، هذا ضعيف. صلاة الحاجة ليس لها دعاء مخصوص، وهي ركعتان عاديتان. صلاة الحاجة تجوز مع أي ركعتين من غير الفريضة، مع تحية المسجد، مع سنة الظهر، مع سنة الوضوء، مع الضحى، مع سنة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، ثم قبل التسليم أو بعد التسليم تدعو الله تعالى. حبذا لو طبقت أداب الدعاء، حبذا لو طبقت أداب الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني آداب الدعاء التي فيها لو تدبرها الإنسان مثلا، يعني مثلا من آداب الدعاء التي لو تدبرها الإنسان: تجنب الحرام، ما كان شر مبسم، الإخلاص لله تعالى، تقديم عمل صالح، الوضوء، استقبال القبلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره، وأيضا الثناء على الله تعالى قبلها وفي آخره، أيضا بعد ذلك أن يبسط يديه ويرفع حذو المنكبين، التأدب والخشوع والمسكنة، أن يسأل الله تعالى بأسمائه العظام أي الحسنى باسم الله الأعظم، أن يخفض صوته، أن يعترف بذنبه، أن يبدأ بنفسه ولا يخص نفسه إن كان إماما، ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد، ويكرر الدعاء، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا بأمر قد فرغ منه ولا بمستحيل إلى آخر هذه، ولا يتحجر، يعني الذي قال اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ويسأل حاجته كلها ويؤمن الداعي والمستمع، ولا يستعجل أو يقول دعوت فلم يستجب لي، ويتوسل إلى الله تعالى بحبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى آخر آداب الدعاء. إذن هذه هي ما التوسل، النقطة الخاصة بالتوسل. لكن لو نظرنا إلى صلاة الحاجة، قلنا تقدم تحت التوسل بالأنبياء والصالحين ما يجوز وما لا يجوز التوسل به، وذكرنا الحديث الوارد في الترغيب والترهيب الذي ذكرته الآن، وذكرت الشرح عليه كما في كتاب ففروا إلى الله. وإذن كما علمنا أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مغيبه ولا بعد موته، وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أقوى الأدلة والله أعلم على صلاة الحاجة ما رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي حزبته حاجة. ومن المعلوم أنه لم يصح فيها دعاء معين، ويستحب كما قلنا الآن أن تطبق آداب الدعاء السالفة الذكر دبر هذه الصلاة، وأهمها تحري الحلال كما قلنا هذه الآداب جميعا. قال أبو عبد الله الباجي الزاهد رحمه الله: 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان ومعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وذلك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. كما قال الشاعر: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. أما عن صلاة الحاجة والتوكل، أما عن صلاة الحاجة والتوكل يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله تعالى آتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. يعني قيل بموت آجل يرث من ميراث حد مات، يعني ضمن شرح الأحاديث يعني. وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: أي شيء صدق التوكل على الله تعالى؟ قال: أن يتوكل على الله تعالى ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا على الله. انتهى. ومعنى هذا القول والله أعلم خاصة أثناء الدعاء ألا يكون في قلبك أنه بعد انتهاء الدعاء كصلاة الحاجة الذهاب إلى فلان كي يقضي لك حاجتك، وإنما تدعو دعاء عبد لا يعرف إلا مولاه سبحانه، وأن ما في خزائن مولاه تعالى أقرب إليه مما في جيبه أي هو، وكأنه يقول بقلبه قبل لسانه: يا رب انقطعت كل السبل إلا سبيلك، انقطعت كل السبل إلا سبيلك. إذن هذه صلاة الحاجة. الخلاصة ما يلي: صلاة الحاجة تصلي ركعتين لله تعالى، لكن استحب العلماء أن تتوضأ وإن كنت متوضئا، لا يشترط، لا يشترط، طالما أنك متوضئ يجوز أن تصلي صلاة الحاجة، لكن العلماء استحبوا في صلاة الحاجة أنك ماذا؟ أنك تتوضأ، الأفضل يعني أنك تتوضأ وإن كنت متوضئا، لأنه في حديث الأعمى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فانطلق فتوضأ فصلي ركعتين. قال له ماذا؟ وهذا يحتمل أنه كان متوضئا، يحتمل أنه كان غير متوضئ، يعني مستحب أنك تتوضأ وإن كنت متوضئا، كأنك تقول: يا رب هذا الوضوء بهذه الصلاة، لكن إن دعوت بنفس الوضوء لا شيء في ذلك. إذن هذه تسمى بماذا؟ تسمى صلاة الحاجة، وصلاة الحاجة كما نعلم تصلي ركعتين عاديتين، تماما تصلي ركعتين عاديتين تماما من غير الفريضة، ويجوز حتى مع تحية المسجد في هذه الأشياء، يعني بأي كيفية تصلي ركعتين، ثم قبل التسليم أو بعد التسليم تبدأ تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك ما تريد. هذه هي ماذا؟ هذه هي صلاة الحاجة. وكما نعلم يعني إخواني في الله أنه لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب، كما يقول الشاعر: أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا، وأن لعبد عن مواليه مهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه، فما أحد منه على الأرض أخيب. ويقول الآخر: يا رب يا رب إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن صلاة التوبة، ننتقل الآن للكلام إن شاء الله تعالى عن صلاة التوبة. صلاة التوبة كما في كتاب فر إلى الله عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، أي ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة كما في فقه السنة، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي أي ركعتين ثم يستغفر الله، يعني سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، إلا غفر الله له، ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحديث إلى خالدين فيها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وكما نعلم جاء في فقه السنة. وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله تعالى غفر له. المهم الحديث الأول هو الأقوى. صلاة التوبة كما قلنا تماما في صلاة الاستخارة والحاجة تصلي ركعتين من غير الفريضة مع تحية المسجد مع سنة الوضوء مع الضحى. يعني ممكن واحد توضأ بعد طلوع الشمس مثلا وقت وذهب إلى المسجد يصلي ركعتين، هاتان الركعتان تصلحان أن تكون صلاة الضحى وفي نفس الوقت تحية المسجد وفي نفس الوقت سنة الوضوء وفي نفس الوقت صلاة الاستخارة، كل هذا بركعتين في آن واحد. إذا لابد للإنسان أن يتعود الاستخارة. وسبحان الله، صلاة التوبة بصفة خاصة، والله الذي يمر عليه يوم ولا يصلي صلاة التوبة فهذا قد يكون مغرورا، لأن هناك من الذنوب ما لا تعرف أنها ذنوب. تماما كما قلنا من قبل في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. يعني لما يذهب يشتري الذهب، إذا اشترى الذهب بالفص ربا، وإذا باع الصائغ الذهب بالفص ربا، في الحالتين ربا. كثير من الناس يشتري الذهب بالفص، إذن وقع في الربا وهو لا يعلم. تمام. إذن الذي يبيع الذهب مع الفص ربا، والذي يشتري الذهب بالفص ربا، إنما يكون أمر هكذا: أن البائع يزن الذهب على حدة والفص على حدة، لأن الذهب له سعر والفص له سعر، الفص أرخص طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب. إذن والله أعرف من يقول أقسم بالله أنه أكثر من 30 عاما لا يعرف ما هو اليوم الذي ترك فيه صلاة التوبة مرة واحدة من مواظبة عليه. لما تأتي عند النوم أو لما تصلي ركعتين توبة لله في آخر اليوم كذا يغفر الله لك ما مضى، تنام على توبة، تنام كذا وهكذا. أعرف من يقول هذا جيدا والله أعلم. تمام. يعني لا أريد أن أحدث من هو. إذن كيف يعني الإنسان هذه العبادات لابد من الالتجاء لله سبحانه وتعالى، لابد من التقرب لله سبحانه وتعالى. ثم الناس الآن يشتكون من الضنك ومن النكد ومن المشاكل ومن رفع الأسعار ومن هذه الأشياء، كل هذا من البعد عن الله سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.